الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في المرة الماضية تكلمنا عن مقدمات ظهور عماد الدين وتفاصيل وصوله إلى الحكم وبعض المشكلات التي واجهها وبعض الإنجازات التي حققها، وأن استراتيجيته الأولى في تحرير بيت المقدس وإنهاء الوجود الصليبي في بلاد المسلمين وفي بلاد الشام كانت تعتمد أولا كخطوة أولى استراتيجية على توحيد الصف الداخلي الإسلامي، ولذلك حاول بسط سيطرته بعد الموصل على منطقة بلاد الشام، وكان ودانت له معظم المنطقة الشامية وسورية لسلطته. وبعد أن تم لعماد الدين معظم ما أراد من تكوين القاعدة الصلبة، بدأ في العمل الحقيقي والجهاد الأصيل ضد أعداء الأمة المحتلين لمقدساتها. وكان الصليبيون قبل مجيء عماد الدين زنكي يخططون للاستيلاء على أرض الشام وسورية كلها ثم مصر بعدها. فلما جاء أسد الشام الجديد صارت غاية سعيهم الحفاظ على ما تحت أيديهم من هذه الإمارات والممالك. ولما ازدادت قوة عماد الدين زنكي في حلب وثقلت وطأته على الصليبيين في الشام، فكروا في الاستعانة بإمبراطور القسطنطينية عمانوئيل. ورغم الاختلاف المذهبي بينهم، فهم كاثوليك وهو أرثوذكسي، فإنهم في النهاية صليبيون، فوافق عمانوئيل على نجدتهم، وأصبحت بلاد الشام في موقف حرج بالغ الخطورة. فإمبراطور بيزنطة عمانوئيل جاءها بجيوش جرارة سنة 532، واخترق آسيا الصغرى، ولم يقدر أحد من سلاجقة الروم على إيقافه، ودخل إلى سوريا بعد أن استولى على مدينة بزاعة وهي قريبة من حلب، فغدر بأهلها بعد أن أعطاهم الأمام، فقتلهم وسبى نساءهم. وهنا وقعت المنطقة بين مطرقة إمبراطور بيزنطة وسندان الصليبيين الفرنجة بالشام، وهنا برز دور رجل المهام الصعبة. فبعد نظر وتمعن في هذه النازلة العامة، قرر عماد الدين زنكي العمل في اتجاهين. الاتجاه الأول مناوشة إمبراطور بيزنطة بشن حرب عصابات على معسكره باستخدام المجاهدين المتطوعين في الشام ضد الأعداء بالكر والفر، وإظهار القوة والشجاعة، وإرسال رسائل تهديد ووعيد لهذا الإمبراطور، وهذا على الرغم من الفارق الضخم بين القوتين، وذلك من أجل إرهاب البيزنطيين ومنعهم من التقدم. انظروا أيها الكرام، أنا أقف وقفة قبل يعني إتمام الحديث. ليس من الشرط أن يكون هناك توازن قوة، لكن استطاع عماد الدين صناعة ما يسمى بتوازن الرعب. نعم، القوة البيزنطية قوة هائلة، والقوة الإسلامية في هذا الوقت الذي تفرق فيه المسلمون وتركوا مجدهم كانت قوة متواضعة بالنسبة إلى القوة البيزنطية. مع ذلك هذا القائد استطاع أن يشن حرب عصابات وأن يستخدم المجاهدين المتطوعين بالكر والفر وإظهار القوة والشجاعة والحملة الإعلامية التي حارب فيها الصليبيين حربا نفسية. فاستطاع عماد الدين زنكي صناعة توازن في الرعب. صار الصليبيون مرعوبين من هذه القوة الإسلامية الصاعدة. هذا الاتجاه الأول. أما الاتجاه الثاني فهو إيقاع الخلاف بين البيزنطيين والفرنجة. أراد أن يفرق جمعهم، وهكذا الإنسان يحاول، المسلم المجاهد يحاول أن يفكر كذلك بعقله في كيفية البحث عن ثغرة في جدار عدوه. فلقد كان عماد الدين زنكي من دواهي العصر ذكاء وفطنة وحدة بصيرة، فلقد استغل الخلاف المذهبي بين الأرثوذكس والكاثوليك للتفريق بينهما، فأرسل إلى إمبراطور بيزنطة يخوفه من نقصان الفرنجة للعهود، أو من نقصان الفرنجة للعهود، وأنهم يتربصون به. فإن فارق مكانه الذي هو فيه قلعة شيزر بالقرب من حماة سيتخلفون عن نصرته. ثم أرسل إلى الصليبيين الفرنجة يخوفهم من إمبراطور بيزنطة ويقول لهم إن ملك بالشام حصنا واحدا ملك بلادكم جميعا. ونجحت خطة عماد الدين زنكي، ووقع الخلاف بين الطرفين، وانسحب الإمبراطور من الشام وترك المجانيق وأسلحة كثيرة بحالتها، حيث غنمها جيش الشام وحرروا أسرى المسلمين، وارتفعت مكانة عماد الدين بين المسلمين، وعظمت هيبته في صدور الصليبيين، وأثبت للجميع أنه رجل المهام الصعبة، وقد حاول بعدها فتح دمشق، ولكنه فشل لحصانتها وقوة حاكمها معين الدين أنر، فلم يستطع عماد الدين تحقيق حلمه في أهم مدن الشام. وعندما انطلقت شرارة الحملات الصليبية قبل عماد الدين طبعا، لما انطلقت احتل الصليبيون منطقة الرها، وأقاموا بها أول إمارة صليبية في منطقة الجزيرة السورية، وذلك سنة 492. هذه أول إمارة قبل احتلالهم لبيت المقدس. وكان أمير منطقة الرها أو إمارة الرها صليبيا اسمه جوسلين، ففهم هذا من تحركات عماد الدين أنه يخطط لفتح الرها، فعمد إلى تقوية دفاعاتها والمبالغة في تحصينها، وظل مقيما في الرها لا يفارقها أبدا، رغم أن زوجته وأولاده بفرنسا، ولكنه صبر على فراقهم من أجل الدفاع عن الرها. سبحان الله، انظروا إلى جلد هذا الفاجر. كان عماد الدين زنكي يعرف قدر جوسلين ودهاءه وحنكته، لذلك وضع خطة في غاية الذكاء، فهو كما يقولون لا يفل الحديد إلا الحديد. فلقد أظهر عماد الدين أنه مشغول بحرب القبائل الكردية التي تسيطر على قلاع كثيرة في منطقة ديار بكر جنوب تركيا الآن معروفة، ولا تقبل الانضمام هذه القبائل إلى صف عماد الدين زنكي لدواعي العصبية القبلية. وبالفعل انطلت هذه الخدعة على جوسلين، الذي خفف من شدة التحصينات وتراخى في دفاعاته، حتى إنه قد سافر لزيارة أهله في فرنسا، وكان عماد الدين زنكي قد بث العيون التي تنقل له الأخبار ليل نهار. يعني انظروا إلى هذا العمل على كل الأصعدة وعلى كل الحبال والخيوط. فلما علم بمغادرة جوسلين وتراخيه في الدفاعات، نادى في معسكر جيشه بالاستعداد للهجوم على الرها. وكان عماد الدين من أشجع الناس وأقواهم وأجرأهم في القتال، لا يجاريه أحد من جنده في ذلك. وقبل القتال وضع عماد الدين مائدة للطعام، وقال: لا يأكل معي على المائدة إلا من يطعن معي غدا باب الرها، وهي كناية عن شدة القتال والشجاعة، لأن طاعن الباب يكون أول فارس في الجيش يصل إلى باب المدينة ويشجع جنده، ولا يفعل ذلك إلا أشجع الناس. فلم يجلس معه على المائدة إلا أمير واحد وصبي صغير، فقال الأمير للصبي: ما أنت في هذا المقام؟ فقال له عماد الدين زنكي القائد المربي القدوة الذي يعرف كيف يحمس الشباب والنشء ويحفز طاقاتهم: دعوه، فوالله إني أرى وجها لا يتخلف عني. وبالفعل أثمرت هذه الكلمات طاقة جبارة عند الصبي، فكان أول طاعن وأول بطل في هذه المعركة، وفتحت مدينة الرها في السادس من جماد الآخرة سنة 539 للهجرة، وكان لفتحها صدى شديدا في العالمين الإسلامي والصليبي كذلك، فلقد كان أعظم انتصارات المسلمين إلى هذا الوقت منذ دخول الصليبيين الشام منذ 50 سنة، وأعاد ذاكرة الانتصارات لهم، وسرت روح جهادية كبيرة عند المسلمين بعدها، وعادت لهم الثقة، وتغلبوا على الهزيمة النفسية تجاه الصليبيين التي أقعدتهم عن السعي للتحرير عشرات السنوات. في بعض الأحيان نحن بحاجة لانتصار واحد لبث روح الانتصار مرة أخرى في جسد هذه الأمة وفي روحها. أما الصليبيون فقد نزلت بهم أعظم المصائب، وفقدوا أهم إمارة صليبية لهم بالمنطقة، لاعتبار أن هذا المكان كانوا يشاغلون فيه الحالة الإسلامية. ولقد قاموا بحملتهم الصليبية الثالثة على الشام سنة 542 لاسترجاع الإمارة، إمارة الرها، لكنهم فشلوا. بعد الانتصار في الرها ضاقت السبل على أعداء الإسلام، وأصبح كيانهم الصليبي بالشام الذي بنوه في 50 سنة في خطر حقيقي في ظل وجود هذا الأسد الرابض، وبعد أن أعيتهم الحيل في ميدان القتال وصار ينتصر الأسد عليهم في كل موطن من سوريا، قرروا اللجوء إلى سلاح الغدر والخيانة والأيدي القذرة التي لا تعمل إلا في الظلام. فكر الصليبيون في كيفية التخلص من عماد الدين زنكي، وبعد تفكير وتقليب في من سيقوم بهذه المهمة قرروا إسناد مهمة الاغتيال إلى جماعة معروفة بذلك من الفرق الباطنية. وبالفعل في السادس من ربيع الآخر سنة 541، وأثناء قيام عماد الدين زنكي بحصار قلعة جعبر المطلة على نهر الفرات، قامت مجموعة من الباطنية بالاتفاق مع الصليبيين بعد أن قبضوا الثمن بالتسلل إلى معسكر عماد الدين واندسوا بين حراسه، وفي الليل دخلوا عليه خيمته وهو نائم وقتلوه. سبحان الله، تاريخ هؤلاء الخونة الذين يدخلون لتفتيت كل نهضة إسلامية وكل مظهر من مظاهر التغيير لهذا الوضع الإسلامي، نرى مثل هؤلاء الذين يخرجون لمحاولة دفن هذه التجربة الإسلامية الصاعدة. توفي رحمه الله عن 64 عاما، ودفن بصفين، وخلفه ابنه سيف الدين غازي في الموصل، وخلفه ابنه نور الدين محمود في حلب ثم في دمشق. وهكذا مات البطل وترجل الفارس، وحط الراكب بعد حياة طويلة كلها جهاد وكفاح ونصرة للإسلام وأهله، وبعد أن أحيا ما كان مندثرا وأعاد ما كان مفقودا ووضع الأساس المتين لمن جاء بعده، فرحمه الله رحمة واسعة وغفر له ما كان من خطايا وزلات. واسمع ما قاله عنه المؤرخون. قال ابن الأثير في وصفه: كان شديد الهيبة في عسكره ورعيته، عظيم السياسة، لا يقدر القوي على ظلم الضعيف، وكانت البلاد قبل أن يملكها خرابا من الظلم وتنقل الولاة ومن الظلم وتنقل الولاة ومجاورة الفرنج، فعمرها وامتلأت أهلا وسكانا، وكان أشجع خلق الله. وقال عنه ابن كثير كما في البداية والنهاية: وقد كان زنكي من خيار الملوك وأحسنهم سيرة وشكلا، وكان شجاعا مقداما حازما خضعت له ملوك الأطراف، وكان من أشد الناس غيرة على نساء الرعية، وأجود الملوك معاملة وأرفقهم بالعامة. ولعل أكثر ما تميز به عماد الدين زنكي عن قادة زمانه هو فهمه لحقيقة المشكلات التي تعاني منها الأمة الإسلامية، وإحساسه بالمسؤولية تجاه أمته، وإيثاره لمصلحتها على مصلحته الخاصة، وعمله بمقتضى ما يجب عليه وقتها. لذلك فاق ملوك زمانه، وعلى ذكره عنهم ويكفيه فخرا أنه قد خلف وراءه بطلا عظيما مثله وزيادة، هو نور الدين محمود. وقد لقب الناس عماد الدين زنكي بالشهيد لحرصه على طلب الشهادة في كل لقاء مع الأعداء، حتى قدرها المولى جل وعلا له في آخر السعي. رحم الله عماد الدين وجزاه الله عنا كل خير، وعن بيت المقدس الذي آل جهد عماد الدين إلى تحريره، فرحمه الله وأجزل مثوبته، والحمد لله رب العالمين.